الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد ترامب الأول في عام 2018 عندما ألغى الاتفاق كان يمارس ضغوطا هائلة على عدم السير في هذا الاتفاق، خاصة لناحية رفع العقوبات ولناحية تحرير الأموال والأرصدة الإيرانية، وثالثا تصدير النفط إلى كل دول العالم وأينما تريد الجمهورية الإسلامية. الولايات المتحدة لم تلتزم، مارست ضغوط على أوروبا أيضا لكي لا تلتزم. الأوروبيون لم يكونوا صادقين، على العكس كانوا منافقين في كل المراحل، وخاصة أنهم عملوا آلية من أجل الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، ولكنهم لم يكونوا صادقين في هذا الأمر، خاصة بعد الدورة الثانية لترامب، وبالتالي التحديدات التي يمارسها يوميا، وخاصة عندما يقول إما أن توقعوا على ما نريد أو أن نلغي كل شيء أو يتم السيء. السيء وصل إلى ذروته عندما اعتدت الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بمساعدتها للكيان الصهيوني الغاصب بالقيام بالعدوان على الجمهورية الإسلامية وخاصة المواقع النووية. أي اتفاق بعد هذا العدوان يمكن أن يكتب له النجاح، خاصة أن الجمهورية الإسلامية التزمت وكانت مستعدة دائما للتفاوض حول مسألة مستويات التخصيب. المشكلة في هذا العقل الأوروبي والعقل الأمريكي والعقل الصهيوني أنهم يريدون العدوان على هذه البلدان وخاصة الجمهورية الإسلامية، ولا يريدون من الجمهورية الإسلامية، وممنوع على الجمهورية الإسلامية حتى أن تدافع عن نفسها وعن مصالحها وعن قوتها وعن شعبها وعن حدودها وعن مصالحها، كان على مستوى النووي أو على مستوى تصدير أي من القضايا التي تهم الجمهورية الإسلامية. نحن الآن فعليا في حرب كبيرة مع هذا العدو الذي لم يقتنع أن الجمهورية الإسلامية وقوى المقاومة في المنطقة ستبقى تقاوم كل محاولات الهيمنة والإذلال ومحاولات القرصنة التي يقومون بها.
أعلن فتائح القصاع تنفيذها عدة عمليات لقوات الاحتلال المتواجدة في مدينة غزة، واعتبرت القصاع أن مجاهديها استهدفوا دبابة مكافة إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 جنيه ونص صالح الفتى للهواء، كما استهدفت فتائح القصاع بقذيفة مضادة للأفراد قوة إسرائيلية تحصنت في أحد المنازل في تل الهواء وأوقعت أفرادها بين القتيل والجريح، كما استهدفت قافلة جند إسرائيلية من نوع النمر بقذيفة الثاندوم. وفي المنطقة ذاتها أعلنت القطاع باستهدافها دبابة مكافة بعبوة الشواذ قرب مزرعة أبو زور ودف تجمع لقوات الاحتلال بعدد من قذائف النووي. بدورها أكد سرايا القدس استهدافها دبابة مكافة إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع قرب مخترق الأصيل في حي الصبرة في مدينة غزة. استشهد نحو 50 فلسطينيا خلال الساعات الماضية نتيجة عدوان الاحتلال واستهدافات متواصلة في أحياء متفرقة من قطاع غزة. لقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء استهداف مسيرة بالاحتلال سطح منزل بصندوق متفجرات في حي الصبرة. وأطلقت طائرات مسيرة للاحتلال نيرانها على منطقة السلالة وشارع الشهداء وسط مدينة غزة وفي محيط مستشفى الشفاء. وفجر جيش الاحتلال مبنيات مفرقة بين منازل المواطنين في شارع النصر شمال مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف في منازل سكنية في المدينة، كما ألقت طائرات الاحتلال المسيرة قنابل على المنازل في محيط مستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة. أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمقترحات في وقت الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون التنازل عن المطالب والثوابت الوطنية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أنه لم يصل حركة حماس أي مقترح عشان وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بشكل رسمي حتى الآن عبر الوسطاء القطريين والمصريين. وبين أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها الجانب الأمريكي بالتنسيق مع الاحتلال حول مبادرات وأفكار كثيرة. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية. لا نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة لمختلف بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة تخللها إصابة عدد من الفلسطينيين. فقد اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة نابلس واتجهت إلى منطقة خلة العمود حيث حاصرت منزل أحد المجاهدين الفلسطينيين الذي استشهد برصاص الاحتلال قرب قلقيلية. ووفق شهود الأيام فإن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين استخدموا التجارة والاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي والقنابل الغازية لتفليقهم ما وقع عددا من الإصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال حي جبل الطويل في مدينة البيرة فيما اقتحمت مخيم الدهيش اللاجئين الفلسطينيين جنوبي بيت لحم ومخيم العروب اللاجئين الفلسطينيين شمالي الخليل. أعلنت قوات الاحتلال أنها رصدت منتصف الليلة الماضية أطلاق صاروخ من اليمن وادعت أنها تمكنت من الفرار. وأفاد الإعلام الأمريكي بأن سفارات الإمداد دوت في تل أبيب والقدس وتوقفت حركة الملاحة بمطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ. يأتي ذلك بعد يومين من تنفيذ القوات اليمنية عملية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرق صوتي من طراز فلسطين اثنين الاستشطاري متعدد الرؤوس ضد عدة أهداف إسرائيلية في ذات المحتلة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حينها أن العملية أصابت أهدافها وأدت إلى شل الحركة في مطار اللد في فلسطين المحتلة. لختام هذه النشرة تذكير وإعلام. طهران ترفض تفعيل قرارات ملغاة لمجلس الأمن وتقول أن مزاعم لتفعيل آلية الزناد باطلة. مكثفة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وتدمير آليات واستهداف جنود الاحتلال وإيقاع قتلى. حماس تؤكد أنها تفاوض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ويوقف الحرب على غزة.
أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأعزائنا الأكارم، بمتابعين الأحباء، يسعدني ويفرحني ويبهجني أن أرحب بحضرتكم أجمل ترحيب، وأشكركم على انضمامكم معنا، وننتظر منكم الجديد والمفيد إن شاء الله. تفيد الذكور والإناث جميعا. تواصلوا معنا أحبائنا عبر أرقام هاتفنا المباشرة وهي 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48 الرقم الواتساب 0-89-39-34-21. ونسيت أذكركم بأن رقم العاصمة طهران هو 098-21، وبإمكانكم أن تتابعوا برامجنا على موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir أو عبر تطبيق التليغرام @arabicradio.ir. معنا أصحابنا. موضوع حديثنا هو الأم وبراعم الصف الأول. الأم وبراعم الصف الأول هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. في الأسبوع الماضي تحدثنا أيضا عن دور في قضية التشجيع والترغيب وتوظيف علاقة الطالب بالمدرسة، وكيف كان أن ترغب الطالب أو الطالبة إلى الدخول في العمل الدراسي، ما هي الآليات شوق وبكل فرح وسرور، وينتظرون اصلا ينتظرون بدايه العام الدراسي الجديد. طيب، مع هذه المقدمه وهذا الكلام اقول لحضراتكم بان الامومه رحله فريده تبدا بقلب يفيض حبا وتستمر بسعي دؤوب لغرس القيم وبناء الاجيال. عندما يحين موعد دخول صغيرها الى الصف الاول تتجدد في قلب الأم مشاعر مختلطة بين الفرحة والترقب والقلق أحيانا. فها هو ذاك الكائن الصغير الذي أمضى سنواته الأولى في أحضانها الدافئة يخطو أولى خطواته نحو عالم أوسع، عالم المدرسة بكل ما يحمله من تحديات وفرص للنمو والتعلم. تصبح الأم في هذه المرحلة ليست مجرد راعية وحاضنة، بل شريكة أساسية في العملية التعليمية. دورها أحبة الأفاضل يتجاوز عفواً عفوا دورها يتجاوز إعداد الواجبات المدرسية ومتابعة الواجبات، إنها تصبح الجسر الذي يربط بين المنزل والمدرسة والمحفز الأول لطفلها لاكتشاف شغفه بالمعرفة. كيف لا؟ كيف لا؟ وهي من غرس فيه بذور الفضول الأولى وعلمته أولى الكلمات والأرقام، وكانت أول معلمة له في مدرسة الحياة. براعم الصف الأول أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الصغار الذين يحملون في عيونهم بريق البراءة وفضول الاكتشاف، يدخلون عالم الدراسة بقلوب مفتوحة وعقول ظمآنة. إنهم بحاجة إلى يد حانية تقودهم، وكلمة طيبة تشجعهم، وبيئة آمنة تحتويهم ليطلقوا العنان لإبداعاتهم. هنا يأتي دور الأم الحيوي في دعمهم وتوجيههم ومساعدتهم على التكيف مع الروتين الجديد وتجاوز أي صعوبات قد تواجههم. الأم تعلمهم أن التعلم مغامرة ممتعة، وأن الفشل خطوة نحو النجاح، وأن كل يوم في المدرسة يحمل في طياته درسا جديدا وفرصة للنمو والتميز. فلتكن الأم هي النور الذي يضيء دروب صغارها، والسند الذي يعينهم على اجتياز هذه المرحلة الهامة بكل ثقة واقتدار. أهلاً الكرام، أهلاً وسهلاً بأحبائنا، أحييكم أطيب تحية، وأحيي الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من العراق. نستمع إلى كلماتها ونعود إليها إن شاء الله.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من جامعة بغداد. دكتور تفضل، ما هي أهمية استعدادات الأسر قبل بدء الموسم الدراسي الجديد، خاصة لمن لديه طالب في الصف الأول؟ ولماذا بعض الأمهات يعني يعيشن قلق وحالة من التوتر خلال هذه الأيام؟
بداية عام دراسي جديد، ومع التوتر والقلق اللي ينتاب أولياء أمور الطلبة، خاصة اللي عندهم تلاميذ بالمرحلة الابتدائية وبالتحديد بالصف الأول الابتدائي يذهبون إلى المدرسة لأول مرة، لابد أن أولياء الأمور الأم والأب أن يكونون طبيعيين جدا، أن لديهم خبرة في أن تكون لديهم خبرة في كيفية التخطي هذا القلق والتوتر والتمهيد لأبنائهم، خاصة الجدد، أبنائهم اللي يدخلون المدرسة لأول مرة ليس في بداية العام الدراسي. بالتحديد لابد أن يكون تهيئة أذهان أبنائهم للمدرسة قبل البدء العام الدراسي أقل مدة، قبل أسبوع أو أسبوعين. كيف؟ يعني لابد أن يصطحبون أبنائهم إلى أنه يأخذون أبنائهم إلى المدرسة، لو كانت المدرسة قريبة يفضل أن يصطحبوهم مشي ويشرحوا لهم إنه هذا هو طريق المدرسة، هاي المدرسة اللي راح يقضون بيها الوقت للتعلم وللاستفادة واللعب ولأخذ كل المعارف والتهيئة، يعني تهيئة أبنائهم الذهنية والعقلية والجسدية والانفعالية لتقبل هذا الوضع الجديد، يعني انسلاخ أبنائهم من داخل الأسرة وانسلاخهم بالتحديد عن الأم وابتعادهم عن الأم وإلى عالم جديد، يعني رح يلاحظون بأعمارهم بنات وبنين، رح يلاحظون هناك معلمات، هناك عاملين بالمدرسة، عليهم أن يمهدون لهم الأمور قبل بدء العام الدراسي، بعدها يدخلوهم للمدرسة، يعرفوهم أنه هاي المدرسة وهذا الصف اللي رح يجلس بيه، هاي الرحلة اللي رح يجلس بيها، يعرفوهم على كادر المدرسة، يعني هاي المعلمة، هاي المديرة، هاي العاملة اللي رح تساعده إذا احتاج أي شيء بالمدرسة. بعدها عليهم أن يصطحبوهم إلى الأماكن اللي بيها تتوفر القرطاسية، يختارون أن يتركون أبنائهم يختارون الدفاتر والأقلام والحقائب المدرسية على ذوقهم حتى يحضنوهم بالمدرسة. لكن أنه أنا أفاجئهم بأول يوم أنه أتركهم بالمدرسة أو أصطحبهم إلى المدرسة وأتركهم، أكيد رح هذا الطفل خاصة إذا لم يكن أنه هو مر بمرحلة ما قبل المدرسة برياض الأطفال، ما عنده هاي الخبرة، يعني راح يتعرض إلى خبرة جديدة، على أولياء الأمور أن يكونون على قدر من الذكاء والوعي لتهيئة أبنائهم لدخول المدرسة ولتقبل الوضع الجديد، وأعلمهم أنه هناك معلمة راح تعطيهم تعليمات، انه الكلام بإذن، الخروج من الصف بإذن، الأكل والشراب بإذن، يعني ليس كما في البيت. لهذا أنا دائما أنصح أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي أن يتبعون هذه الخطوات حتى يتخطى ابنهم أو بنتهم أو المفاجأة بدخول عالم جديد، نهيئهم ذهنيا وعقليا وجسديا وانفعاليا لتقبل الوضع الجديد. ليس بالضرر أنه الأم تبقى أول يوم مع ابنها داخل المدرسة، وأن حتى يطمئن نفسيا أنه هذا الانسلاخ أو التعلق بالأم وبالبيت وبالألعاب بألعاب اللي داخل البيت إنه رح يغادرها، رح يروح إلى مدرسة وإلى الدوام، إنه رح يتعلم ورح يلعب ورح يمارس كل الهوايات داخل المدرسة اللي هو يحبها، ووقت معين وبعدها إنه رح يرجع إلى البيت. عام دراسي سعيد وموفق، وإن شاء الله يحققون ما يتمنون إليه.
حياكم الله، اهلا وسهلا اعزائي الكرام، استمعوا في البدايه الى بصمه صوتيه وصلتنا للمستمعين الكرام، فاحنا نستمع العراق ونعطيكم ان شاء الله.
والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين، تحياتي لكم اعزائي مستمعي ومستمعات اذا عبرنا عن القسم العربي برنامج عالم المرأة. طبعا يجب تهيئه يجب على الأسرة أن يعني تخلي محبة المدرسة وعدم التخوف من المدرسة خصوصا الصفوف الأول الابتدائي، لأن بشكل ما هو راح يدخل عالم جديد ما شافه سابقا، فيجب على العائلة تهيئة كل الأمور من أجل يعني تهيئ هذا الجو. أكيد راح يدخل المدرسة يشوف معلمين يشوف طلاب يكون علاقات صداقة، فأكثر الطلبة يعني يشوف يخاف من المدرسة وأول يوم يقوم يمشي، فاحتمال يعني يطلع يعوف الدراسة ويطلع، فلازم يكون تعاون بين الأسرة وبين المدرسة من أجل ذلك. وتحياتنا لكل طلبتنا والأعزاء، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. عدنان من شيكاغو من العراق.
شكرا لك الأخ عدنان حبلجي على هذه المشاركة، وأحب أن تتواجد إن شاء الله هناك في
شكرا ضيفتنا الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم البحث التربوي. السلام عليكم أستاذة فاطمة. لكن لدينا أيضا بعض الأطفال لا يستطيعون أن ينزعوا أجواء الأسرة من أفكارهم وأن يتخلوا عن أجواء الأسرة ويدخلوا جو في بعض الوقت إلى حد ما. في رأيك عزيزتي أستاذ فاطمة، ما هي الطرق التي تعين الأم في تخطي هذه الخطوة وترشيد دخولها لدخول عام دراسة جديد؟
يسهل الليل، يواجه صعوبة
هذا علي أن يلتزم بهذا النظام لأنه لا يسهل لي، يلتزم بمواعيد النوم والاستيقاظ أيضا. في نقطة بالنسبة لقضية رياض الأطفال، يعني رياض الأطفال يكون من أهم العوامل التي تساعد الطفل على الدخول بأريحية أكثر للمدرسة.
على أي وجهة إيجابية بتعود على بيصير اجتماعي، يعني يتقبل الغير ينعدم شيء حلو طبعا حسب نوعية روضة الأطفال. يعني مش كل روضة أطفال فيك تحطي ولدك فيها، بدك تشوف تدرسي ظروفها. إذا عارفين يعني المواصفات اللي فعلا تتأهل فيها الروضة موجودة، يعني اللي عم يشتغلوا فيها فعلا مخلصين تربويين مختصين، هيدي كتير مهمة. إضافة لأنه في سلبية برياض الأطفال، ويعني نحن هون بين شوفين مثل ما بقولوا. أول شيء إنه إذا حتجي برياض الأطفال أكيد حتجي بعمر صغير، يعني سنتين ونص ثلاث سنين، هيدي يعني حرام تسلخ الطفل عن أمه بهالعمر. هيدا حرام، يعني فعلا أنا بتأسف إنه يضطروا النساء إنه يحطوا أولادهم بهيك عمر برياض الأطفال. ومعها السلبية الموجودة إنه كل يعني كثير غريب بين الأطفال الباقيين، إذا هو ما فات على روضة الأطفال حيفوت على المدرسة يتفاجأ، يعني ما حيكون معود على التقبل الآخر، على إنه يتعاتب على الآخر. ولو إنه فعلا كل النمط، يعني مثلا قبل ست سنين فوتي ولد على المدرسة بدون ما يكون بروضة الأطفال، بفوت على المدرسة مش عاطفيا ومعنويا يعني مرتاح، مرتاح بياخد بيتقبل كل شيء على احسن ما يراه. ولكن هلا غريب بين الباقيين، هيفوت الكل بيعرفوا اشياء كثير اكثر، بس اكيد مش باعين عاطفيا ومعنويا، فبكون غريب بينهم. هيك بتضطري انه تخلي ولد يفوت فعلا على روضة الاطفال، بس بدها دراسه. مش اي روضة اطفال فيك تفوتي ولدك على روضة، تكوني مأمنه انه في هالمواصفات
المشكلة
الأساسية إنه مش بعض فيها، يعني مش قاعد بفضل ايش مأخرة تاخده؟ قد ايه بدي اقعد ارجل عربات؟ بدك اقعد ترجل عربات شوالي هالأم هايدي كارثة كارثة فعلا. يعني حيث كيف يطلع عينين بيطلع بربيل الشارع بربيل الله أعلم كيف يطلع عينين
على كل أستاذة فاطمة عزيز. يعني نحن الحقيقة في عالم المرأة إن شاء الله يعني في يوم من الأيام نخصص موضوع آخر بأنه هناك خلاف كثير بين أمهات زمان وأمهات الآن. طبعا أعتاق احترامي لكل أمهاتنا الأحباء والحبيبات العزيزات، لكن أكيد هناك في طريقة التفكير في طريقة التعامل مع الأمور هناك خلافات. الآن تكلمت عن هذا الشيء حقيقة، يعني لو كانت شخص هناك مثلا أكبر عمرا لا يستسيغ هذا الموضوع أيضا ولا أصلا يهضم هذا الموضوع، يعني لا يستطيع أن يهضم بين الأم تتخلى عن ابنها وتحط ابنها في رياض الأطفال حتى تأرجل كما تفضلت يعني. لكن الآن تقريبا هذه الأمور عادية يعني بين النساء مع الأسف الشديد. هذه أنا الآن عزيزتي أستاذة فاطمة، نترك قضية الأم برأيك، هل لسائر الأفراد في البيت وحتى أيضا في المدرسة والمعلمين هل يعني هناك لهم دور في تقليل الضغوط النفسية على الأم وحتى على الأولاد في بداية العام الدراسي الجديد؟
طبعا هلا الله بيساهم، يعني هي التربية صعبة لأنه جهات متعددة، يعني كل ما تعددت الجهات التربوية كل ما صار أصعب التربية، صارت بدك تحيطي بكل شيء منا سهلة أبدا. يعني المدرسة بتربي، الأم بتربي، المحيط عندك بالبيت بربي، محيط برا مع الأولاد كمان بربي، كله بربي. فلهيك بدك تكوني يقظة، يعني بدك تكوني تهتمي مين بده يعاشر، بدك تهتمي بأي مدرسة تحطيه. يعني معلش عفوا بكلمتي، يعني اللي بحطوا أولادهم بمدارس مسيحية على أساس إنه هن بدهم يعلموا أولادهم منيح، مع إنه بالمدارس الإسلامية عندنا من أرقى المدارس. يعني هيدي عفوا أنا ما بحكي طائفيا يعني، ولكن خلص هيدي النظرة القديمة خلص تركوها بقى، ما كان في مدارس إسلامية أصلا يعني. فهلا إنه انت تحطي المدرسة مسيحية مثلا بدك تجي بدك تعملي جهد مضاعف بالبيت تربويا دينيا كل هيدي التربية قبل التعليم بدها تكون، فبدك تبذلي جهد كبير كتير لحتى تقدري تعمليله الاجواء انه اجواء دينية لحتى تربيه على الدين. بس نفس الشيء ما حتقدري تسيطري لانه التناقض، يعني اختلاف البيئة بين المدرسة والبيت كتير بيأذي الطفل، بيعيش صراع، يا اما بدوب معهم يا اما بصير عنده حالة تمرد. هيك بده يصير ما حيكون مرتاح بمدرسته، حتى بيجي على البيت ما بده مرتاح ابدا. فاذا يعني بدنا ندرس وضع الطالب وضع الطفل يكون مناسب لجو الاهل، مش تحطيه بجو ناقد لجوك لحتى يتعب نفسي تتعب نفسيته لحتى يتضايق وما يكون مرتاح. فهيدي القصه لازم ننتبه لها بعدها للاسف عند البعض موجوده، انه انا لا بدي احطه لحتى يتعلم لغه، مع انه اللغه عندنا اول شيء اللغه بدنا شيء اساسي، اكيد اللغه بيتقنها الواحد. يعني عم نعرف كثير راح تخصصوا برا، ما كانت اللغه عائق بينه وبين انه يكفوا تخصص. فاذا المواد العلميه هي اهم شيء والتربيه اهم من كل شيء، فاذا هيدي بدنا ننتبه لها هيدي يعني للاسف في عنا اياها مشكله يعني.
شكرا استاذه فاطمه ابراهيم البحث التربوي
شكرا عزيزتي
شكرا على هذه الفرصة.
شكرا لك حبيبتي مأجورة،
الله يخليك، مع السلامة.
راديو تلفزيوني ريبوبليكا الإسلامية التيراني درتي سا مرسي راديو شيطاني
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام، لاجتياز المرحلة الحساسة لدخول الطفل إلى الصف الأول ورفع الإشكاليات والهموم التي تواجهها عادة الأم، عليها أن تطبق بعض القواعد والتوصيات وهي: التعرف على المبنى الجديد المحسوس أمر مهم جدا للطفل أو الطفلة. هناك أطفال يعرفون المدرسة بالفعل لأنهم ذهبوا من زيارتها كجزء من بيئة الأطفال، أو جاءوا لزيارة صاحب أخ أو أخت أكبر، أو شاركوا في دورات ما بعد الظهر. إذا لم يكن طفلك أو طفلتك يعرفون المبنى، انصحوا بزيارته معا قبل بداية العام والقيام بجولة تعريفية للقصر. يوصى بمساعدة الأطفال على الدخول تدريجيا في روتين يناسب الجدول الزمني للمدرسة، من أجل عدم القيام بذلك تحت الضغط والتهديدات. من خلال التعرف على ابنكم أو ابنتكم يمكن توقف صعوبة معينة ومحاولة معالجتها مسبقا. على سبيل المثال، الأطفال الخجولون بشكل خاص أو الذين يواجهون صعوبة اجتماعية أو صعوبة في التغييرات والبدايات الجديدة، للمساعدة يمكن التوجه إلى المعلم وطلب المشاركة في إعداد الصف للعام الدراسي، وهذا قد يساعد في التواصل بين المعلم والطفل أو الطفلة. وأخيراً، في الأيام القليلة الأولى ينصح بمرافقة الطفل أو الطفلة إلى المدرسة وإظهار الثقة والفرحة، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى هذه المرافقة لفترة أطول. لذا من المهم إعطاؤهم حسب الحاجة عدم الخوف من البقاء في المدرسة لفترة أطول من الأهل الآخرين. إنه ليس تعبيراً عن الفشل ولا يجذب مشاكل مستقبلية، بل هو مجرد شيء مؤقت قد يساعد في الاندماج. نشكركم على طيب المتابعة، وهذه عودة إلى عالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جران ووريدونكو السلام عليكم. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریہ
واشكر ايضا على هذه الفقرة. يقول الشاعر: فيا امي انت ربيع الحياة ولون الزهور ونبع النسيم، لفضلك امي تذر جباه خضوعا لقدرك يارك اصيل، وذكراك عطر وحبك دفء فيحفظك رب العلي الجليل، ودوم لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي الطويل ولحما شجيا على كل فاه، فمن ذا عن الحق يعني حقيقة هو نبع الحياة ومن معلم. الأم كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة جدا للإنسان، لأن هناك الكثير من المسؤوليات في البيت، خارج البيت، الأسرة، الأولاد، الزوج. الله سبحانه وتعالى أعطى الأم هذا النبع من الحنان لكي تكون سندا وعونا لأولادها وزوجها وأسرتها حتى أهم لحظة. يعني الأم مهما كبرت فلا يقل من هذا النبع، من هذا شلال المحبة والمودة، لا ينقص حتى قطرة. أيضا إحدى مسؤوليات الأم هي قضية أن تساعد تسند ولدها وطفلها في قضية دخوله العام الدراسي الجديد والمدرسة. ولله الحق هناك الكثير من أمهاتنا متفهمات في هذا الموضوع، ويعني كيف يعني يلملمون أطراف هذا الموضوع إن شاء الله، ويعينون الطفل على تحمل هذا العبء والكلام بالنسبة له. طبعا في مرحلة الطفولة يعتاد الطفل العيش في بيئته المعروفة، البيئة الآمنة بالنسبة له، لكن الأم بطريقة مباشرة وغير مباشرة تبدل وتغير نظرة طفلها وتعطيه
تعينه على دخول العام الدراسي الجديد وتشرح له بأن المدرسة مكان آمن وجميل وفيه العديد من الأطفال الرائعين الذين ينتظرونه بفارغ الصبر حتى يكون صداقات مع الطفل. وأيضا تخبر طفلها بأنه سيذهب إلى المدرسة ويرجع إلى المنزل وستكون هي بانتظاره وتعد له وجباته المفضلة، ويشعر الطفل بأنه مميز ويرغب الجميع في التعرف عليه في المدرسة. وتعلمه أيضا بوجود معلمات لطيفات وتخبره بأنه الآن أصبح طفلا كبيرا يمكنها الاعتماد عليه ويدخل المدرسة ويجعل الآخرين يحبونه ويعرفهم عن نفسه. وممكن الأم أيضا تقوم بعمل مسرحية صغيرة من خلال الدمى تمثل بها طلاب الصف والمعلمة، والطفل هو أيضا يمثل نفسه بدمية أخرى، وتقوم الأم بسؤاله بعض الأسئلة، تلعب دور المعلمة هنا وهو يقوم بالإجابة ويحضر الأسئلة بنفسه. وأيضا تخبره والدته بأن المدرسة ستقيم العديد من النشاطات الترفيهية، وممكن أن تعرض أمام طفلها بعض مقاطع السوشيال ميديا عن أنشطة تقام بالمدرسة ليرى بنفسه ويصدق، وأن تقوم الأم بالتجهيز للمدرسة بمساعدة طفلها. وهناك أمور كثيرة بإمكانها أن تشجع وترغب وتشوق وتحبب طفلها المدرسة في نظر طفلها. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يدين لكم ولنا إن شاء الله السعادة في بيوتنا والصحة في أبداننا والتوفيق في حياتنا والبركة في أرزاقنا، وأن يجعل ذكر الله لا يفارق ألسنتنا، والفردوس إن شاء الله مستقرا لكم ولوالديكم وذرياتكم وأهليكم وكل عزيز وغالي عليكم إن شاء الله. أحبتي في رعاية الله وحفظه إن شاء الله، انتظرونا في الاثنين يوم الاثنين القادم إن شاء الله، موضوع آخر مشوار آخر، ونتمنى أن أنتم أيضا تطرحوا بعض المواضيع التي تحبون أن تطرح في عالم المرأة وتشاركونا إن شاء الله. دمتم بألف خير.
هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أول دمهم وخبرنا لنديز كبنديزنا ختم شين وخبراتر إمكان شتا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعنوان. طهران تحتج بشدة لدى الأمم المتحدة على إبلاغ الحكومات بقرارات ملغاة لناهضة الإيران. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وعمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. صنعاء تهدد عمليتين نوعيتين بصاروخ فرط صوتي وطائرتين مسيرتين في عمق الكيان الصهيوني. إلى التفاصيل، أعربت طهران عن معارضتها واحتجاجها الشديد على الإجراء الذي اتخذته الأمانة العامة للأمم المتحدة بإبلاغ الدول الأعضاء بما يسمى إعادة تنفيذ القرارات الملغاة المتعلقة بإيران. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد كيرواني إن القرار 2231 لا يمنح أي سلطة للأمين العام أو الأمانة العامة لتحديد أو الإعلان عن إبلاغ الدول الأعضاء بشأن ما يسمى إعادة تطبيق القرارات المنتهية. وأضاف أن القرار يضع المسألة حصرية ضمن اختصاص مجلس الأمن، بيد أن الأمانة العامة وبتصرفها الأحادي تجاوز سلطتها الأمر الذي يعتبر انتهاكا خطيرا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة. أكد اللواء محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام على طهران خططت في الحرب لمدة شهرين بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليها، ولو استمرت هذه الحرب شهرين لما بقي من الكيان الصهيوني شيء. وقال اللواء رضائي في مقابلة متلفزة إننا لم نكن نتوقع أن تطلب واشنطن وتلوى